بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قال الشارح: هذا البيت فيه قاعدتان من القواعد الفقهية. القاعدة الأولى: سقوط الواجب مع عدم القدرة، سقوط الواجب مع عدم القدرة. وهذه القاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم في كتبهم، فيقولون أيضا الوجوب متعلق بالاستطاعة، هكذا تجدهم يعبرون بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ، الوجوب متعلق بالاستطاعة. وأيضا تجدهم يقولون أحيانا القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف. القاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات. إذن هذا البيت فيه قاعدتان: وليس واجب بلا اقتدار، سقوط الواجب مع عدم القدرة أو القدرة مناط التكليف، ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات، المحظورات أو المحظورات، محظور أو محذور. وبعضهم جعلها كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي الثانية: لا ضرر ولا ضرار. وقوله وليس واجب بلا اقتدار أي بلا استطاعة، والاستطاعة أو أيضا قل القدرة عند أهل السنة والجماعة تكون قبل الفعل ومع الفعل، الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. وهذا خلاف ما يقوله المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة يقولون الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل فقط، والأشاعرة يقولون الاستطاعة والقدرة هي التي ترافق الفعل لا التي تكون قبل الفعل. وأهل السنة يقولون الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، ويثبتون المعنيين ويفرقون بينهما. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: الاستطاعة التي قبل الفعل هي المصححة للتكليف، وهي شرط فيه ونوع مقارن له، فليست شرطا في التكليف، يعني النوع الثاني مقارن له وليست شرطا في التكليف. وأما التي قبل الفعل فهي شرط في التكليف. قال: والله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقون، بل كلفهم دون ما يطيقون. وقد بين الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية في هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، وجعلها من معتقد أهل السنة والجماعة. لماذا جعلها من المعتقد؟ لوجود المخالفين من أهل البدع، وهم المعتزلة والأشاعرة. فالواجبات التي أوجبها الله عز وجل في كتابه وأوجبها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته قد تسقط مع حصول الأعذار إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بها. والكلام على تعريف هذه القاعدة وذكر بعض التمثيل لها في مجموع الفتاوى 438 وبدائع الفوائد 4613 وإعلام الموقعين 462 والموافقات 171. قال: وهاتان القاعدتان، ارتكاب المحرم مع الضرورة وترك الواجب مع عدم القدرة، أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، منها الحديث المتقدم: لا ضرر ولا ضرار، وهو في الأربعين النووية وله شواهد. ومنها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ أنه لا واجب مع عدم القدرة، وأن القدرة مناط التكليف. ومنها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى في الشق الآخر الذي هو الضرورات تبيح المحظورات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا في الشق الآخر، ولا محرم مع اضطرار. إذن دليل ولا محرم مع اضطرار أو الضرورات تبيح المحظورات هي هذه الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم إن الأمر الأول الذي هو وليس واجب بلا اقتدار، الذي يعجز عن الواجب في الأداء، هل يسقط عنه الواجب بالكلية أم لا يسقط عنه الواجب بالكلية؟ يعني قولهم وليس واجب بلا اقتدار، إذا لم تكن هناك قدرة أو استطاعة هل الواجب يسقط بالكلية أم لا يسقط بالكلية؟ المسألة فيها تفصيل، فمن الواجبات ما تكون متصلة من أولها إلى آخرها، فإذا عجز عن أداء الواجب بكامله سقطت العبادة. يعني مثلا لو أن إنسان لا يستطيع أن يصوم اليوم من الصباح إلى المغرب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل نقول يجب عليك أن تصوم ولو ساعتين أو ما يجب عليه؟ ما يجب، سقطت. إذا ما يستطيع سقطت، لأن الصيام هذا من الفجر إلى غروب الشمس متصل. ومن الواجبات ما تكون مجزأة، فإذا عجز عن الواجب كله فإنه يلزم بما يستطيع. مثال: من عجز عن أداء الصاع في صدقة الفطر هل يشرع له أن يأتي بنصف ساعة صاع؟ يقول أنا ما عندي صاع لكل فرد من الأسرة، لكن أستطيع أن آتي لكل فرد نصف صاع أو ربع صاع، هل نقول له ائتي ما استطعت أم نقول لا إما صاع وإما سقط عنك الواجب أو هذه العبادة؟ الجواب هنا قال طيب الواجب هنا أن العبادة سقطت عنه ولا يجزئه أن يأتي بجزء، لكن في مسائل أخرى قد يعجز عن أداء الواجب فيجب في حقه ما استطاع، كمن عجز عن ستر العورة من السرة إلى الركبة في الصلاة، ما عنده إلا قطعة صغيرة، يعني ما وجد ما يستتر به وقد حان وقت الصلاة، فهو إما أنه يصلي عريان أو يغطي السوأتين لكنه لا يستطيع أن يغطي من الركبة إلى السرة، فهل نقول يسقط عنه الصلاة مع ستر العورة يصلي عريان أم يستر ما استطاع؟ قال: كمن عجز عن ستر العورة من السرة إلى الركبة في الصلاة، ما عنده إلا قطعة صغيرة، هل تسقط عنه ستر العورة أم يجب عليه أن يغطي بالموجود؟ يغطي بالموجود حتى السوأتين، حتى جزء من السوأتين يجب عليه. إذن عند عدم الاستطاعة على أداء الواجب لا تسقط العبادة مطلقا، وإنما أحيانا قد تسقط لأنها متصلة وأحيانا لا تسقط لأنها منفصلة، بل يجب عليه أن يأتي بها. وهكذا كحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن الواجب التغيير ماذا؟ باليد. فإن عجز عن التغيير باليد هل يترك المنكر ويمشي؟ ما يستطيع يغير باليد، هل يترك يمشي؟ قال: فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن من الواجبات إن حصل العجز ما تسقط بالكلية، ومنها ما يسقط بعضها ويبقى عليه البعض الآخر. ومن هذا استدل بعض أهل العلم في مسألة الطهارة، في مسألة الطهارة لمن كان عنده جراح في بعض الأعضاء وعليها جبيرة فهو لا يستطيع أن يمس الماء لذلك المكان، ولكنه يستطيع أن يمس بقية الأعضاء، فكيف يصنع؟ هل يترك الطهارة لهذا المكان، أو هل يترك الطهارة لبقية الأعضاء لأنه عجز عن هذا العضو ويتيمم، أم أنه يغسل ما استطاع ويتيمم لما بقي؟ هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم. فمنهم من يقول يتيمم لما كان فيه الجراح ويتوضأ أو يغسل ما استطاع أن يغسله، وقول الجمهور على خلاف هذا. قال: وأما الشق الثاني، يعني القاعدة الثانية، وهو الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة لها ضوابط ولها شروط، وهنا فائدة يذكرها الحافظ ابن حجر وهكذا القرطبي في تفسيره. القرطبي يقول: الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، يعني بعد أن تحصل الضرورة ويتناول الإنسان الشيء الممنوع هل يصير مباحا أم ما زال محرم؟ القرطبي يقول: الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا. وابن حجر رحمه الله يقول: ما أبيح للضرورة لا يسمى وقت التناول محرما، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر. هذا فتح الباري الجلد الثاني 233، وهكذا في تفسير القرطبي عند الآية. فما أبيح للضرورة رفع التحريم عند تناوله. قال: وليست على إطلاقها، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست على إطلاقها كما يستخدمها أصحاب البدع والأهواء، فإن أهل العلم ذكروا لها 6 شروط، وسيأتي تفصيلها أكثر في البيت الذي بعده. ذكروا لهذه القاعدة 6 شروط: الأول، أن تكون الضرورة متيقنة لا مجرد توهم وتوقع وخيال، يعني أن يكون متيقن أن هذه ضرورة، وأنه إن لم يقم بارتكاب هذا المحرم فإنه يلحقه التلف إما في نفسه أو في عرضه، لا يكون مجرد ظن، لا يكون مجرد ظن أو توهم، تكون ضرورة ضرورة متفق عليها. الثاني، أن ينظر، فإذا كانت هذه الضرورة قد تندفع بشيء آخر فإنه لا يجوز دفعها بهذا المحظور، لا يجوز دفعها بهذا المحظور، يعني مثلا اضطر لأكل الميتة وهو في طريق لكنه وجد شخصا معه قليل من الطعام، ممكن أن يعطيه سلفة حتى يلقاه في المدينة أو في مكان آخر فتندفع الضرورة، فهو ليس مضطر في هذه الحالة. الثالث، أن تكون هذه الضرورة تزال بفعل هذا المحظور، أما أنك ترتكب المحرم والضرورة لا تزال موجودة فهنا ما حصلت المصلحة، أو قل لم تحصل المصلحة. ارتكاب المحرم وإباحة المحظور لما فيه مصلحة للعبد لأنه سيتضرر، فإذا كان هذا الارتكاب للمحرم لا يحصل من ورائه حصول المصلحة، إذن ما فائدة ارتكاب المحظور؟ ما فائدة ارتكاب المحظور ما دام أنه لا تحصل هذه المصلحة؟ وهذا يرد به على أهل التحزب الذين يقعون في بعض المحرمات بحجة أنهم يحصلون على مصلحة، وهي الحكم بالكتاب والسنة والوصول إلى الولاية إلى غير ذلك، وهذه مصلحة وهمية، يدخلون في المحظور وبعدها محظور وبعدها محظور ويبقون في المحظور ولا تحصل مصلحة ولا يستفيدون ولا ينتفعون. الرابع، أن يكون الإقدام على المحرم أنقص من الضرورة، فإن كان المحظور مثلها أو أرفع منها فلا يجوز الإقدام على الضرورة، إذا كان المحظور مثلها أو أرفع منها فلا يجوز الإقدام على الضرورة، يكون الإقدام على المحرم أنقص من الضرورة كما في الآية، وسيأتي له مزيد بيان في البيت الذي بعد: غير باغ ولا عاد. إذن هذه شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. قال: مثال ذلك إنسان حكم عليه بالقتل، قالوا له: أنت سنقتلك، لكن إذا أردت أن تتخلص أي من القتل فاقتل هذا معهم واحد آخر، يعني قالوا له: اقتل هذا الشخص ونحن نتركك، وإلا أنت محكوم عليك بالقتل، ليس لك مفر من القتل. قالوا له اذبح هذا ونحن نتركك، هل هذه ضرورة؟ هل هذه من الضرورة ويطبق عليه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ لأنه سيهلك، هو سيموت سيقتل، فمن أجل أن يسلم نفسه يقتل غيره ويسلم، هل يطبق هذه القاعدة؟ الجواب لا، ما توفرت الشروط، لأنه سيعتدي على الغير وسيقتل نفسا محرمة وهو نفسه ما هي أرفع منها، فلو بقي أو قتل ما هناك فرق، لأن نفسا قتلت، يقتل هو أو يقتل الآخر، فلا يجوز له الإقدام وليس مضطرا إلى هذه الحالة. وهكذا إذا قالوا له ازني بهذه المرأة وإلا قتلناك، هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. لكن لو قالوا له إما أن تسب الدين وإلا قتلناك، هل هو مضطر الآن يسب الدين حتى يسلم نفسه من القتل ويطبق عليه الضرورات تبيح المحظورات؟ عند من؟ نعم، قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما حقوق المخلوقين فلا يجوز الاعتداء عليها، دماء المخلوقين وأعراض المخلوقين بحجة الضرورة. طيب، الخامس أي من شروط هذه القاعدة أن تقدر الضرورة بقدرها، وهذا سيأتي في البيت الذي بعد. السادس ألا تكون الضرورة مبطلة لحق الآخرين، مثل هذه الأمثلة التي تقدمت. مثال أن يسجن شخص ويقولون لا نخرجك حتى تسرق مال فلان أو تهدم هذا البيت، فهذا ليس مضطرا، لأن الضرورة هذه فيها إبطال لحقوق الآخرين. لكن لو قيل له إما أن تسب الدين أو نقتلك، هل هو هنا مضطر؟ الجواب نعم، إذا سب الدين بلسانه وهو لا يعتقد ذلك بقلبه، أما أن يبطل حق الآخرين فليست بضرورة، ليست بضرورة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.